بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على مسألة القدر، التبريعات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا الإرادات والأجوبة عنها. و آخر هذه الإرادات قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ: تحاج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى عليكم السلام، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد: فحجه آدم، أي غلبه في الحجة. وهذه الرواية فيها رد على من جعل الفاعل موسى، حج آدم موسى، وجعل آدم مفعولا به، أي أن موسى غلبه في الحجة على هذا التحريف، فحج آدم موسى. لكن رواية أحمد: فحجه آدم، نص في أن الذي غلب في الحجة آدم وليس موسى. قيل له الجواب من وجهين. هذا الحديث حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام انقسم الناس فيه، فمنهم من رد هذا الحديث وأنكره، منهم من رد هذا الحديث وأنكره لأنه يتعارض مع مذهبه، وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة ينفون القدر، والحديث فيه احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر، فلذلك أنكروا هذا الحديث وردوه. ومن الطوائف من تمسكوا بهذا الحديث وتشبثوا به واحتجوا به لمذهبهم الباطل ولا حجة فيه، وهؤلاء هم الجبرية الجهمية، فإنهم يعتقدون العبد مجبور على أفعاله، فقالوا بأن هذا الحديث حجة لهم، والحديث ليس فيه حجة لهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم وجهوا الحديث مع ما يتوافق مع الأدلة الأخرى المتكاثرة التي فيها بطلان الاحتجاج بالقدر على المعصية أو على مخالفة الشرع. وجه هذا الحديث بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأوجبة. قال: قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية تاب منها، يعني موسى ما حصل منه العتب على آدم في معصية قد تاب منها، لأنه قد تاب، وموسى أرفع من أن يلوم أباه على معصية قد تاب منها. قال: لم يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، يعني في معصية قد تاب منها، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح حمل الشيطان. رواه مسلم. فهذا القول الأول في توجيه الحديث، أن الاحتجاج بالقدر لم يكن على المعصية، وموسى أرفع من أن يلوم أباه على معصية قد تاب منها، ولكن المراد المصيبة التي لحقت الذرية بسبب المعصية. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز. لو أن شخصا أصيب بمصيبة، يعني على سبيل المثال حادث سيارة، لو قدر على شخص بذلك فجاء من يلومه: لماذا تسافر؟ لماذا خرجت هذا اليوم؟ لماذا سقت السيارة؟ ماذا سيقول؟ سيقول قدر الله. هل هو احتج بالقدر على معصية أو على مصيبة؟ على مصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصائب نعم جائز. فيكون هذا هو التوجيه الأول لهذا الحديث. قال: فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. يعني هو بذل السبب لكن تخلف المطلوب لم يحصل، ففي هذه الحالة يجوز أن يحتج بالقدر. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، يعني هو ما خرج من بيته مسافرا من أجل أن يصاب بحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. هذا القول الأول في توجيه الحديث، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. قال: الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه الثاني في توجيه الحديث أنه احتج بالقدر على المعصية لكن بعد التوبة، فالاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز، أما ما زال الإنسان مستمرا في المعصية لا يجن فيها فلا يجوز له الاحتجاج بالقدر عليها. قال: الوجه الثاني الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك، الأثر المترتب على الاحتجاج بالقدر هو الاستمرار على المعصية، فالذي يحتج بالقدر وهو مستمر على المعصية إذن الاحتجاج هنا احتجاج باطل، احتجاج باطل. لكن لو كان قد تاب منها ثم بعد ذلك جاء من يلومه فاحتج بالقدر وهو قد تاب وترك، المحظور هنا غير موجود، المحظور هو الاستمرار في المعصية. فيرى الإمام ابن القيم أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في هذا المقام طالما قد ترك المعصية وتاب منها. قال: لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد منه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محظور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما، يعني هذا الموضع الذي يحظر ويضر الاحتجاج بالقدر فيه، أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. يعني هذا هو الذي ذهب إلى الإمام القيم رحمه الله تعالى، هذه هي خلاصته، أنه إذا كان اللوم لا يزال واقعا، متى يكون اللوم واقعا؟ إذا كان لا يزال مستمرا على المعصية لا يجن فيها، أما إذا ارتفع اللوم بالتوبة والندم فيجوز الاحتجاج بالقدر. ثم ذكر يعني ابن القيم حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ الحديث يعني قال له علي: أرواحنا بيد الله، فإن شاء ابتعثنا. فولى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنكر على الاحتياج بالقدر. قال صاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. واضح إن شاء الله خلاصة ما سبق، أن الحديث يوجه إما على أن الاحتياج وقع على المصيبة لا على الذنب كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو على ما قاله ابن القيم بصحة الاحتياج بالقدر على المعصية إذا كان الإنسان قد تاب منها، لأن اللوم أصبح مرفوعا عنه بتوبته وندمه، أما ما يزال مستمرا فيها فلا يجوز له الاحتياج بالقدر. إلهنا سبحانه.